بالصواريخ والمسيرات. من العناوين إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الإيطالية روما، ولفت عباس عراقشي إلى عقد اجتماع بين إيران ودول الترويك الأوروبية أيضا يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن هذه الدول أصبح دورها الآن أقل تأثيرا بسبب السياسات الخاطئة التي تبنتها. وبشأن تأثير ظهور خلافات في الجولة الثانية على مسار المفاوضات، أوضح عراقشي أن المفاوضات تعقد على أساس وجود خلافات، معتبرا الأموال الإيرانية المجمدة جزءا من الحظر الذي يجب رفعه. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 45 يوما، وقد شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق المواصي غرب خان يونس وشعشاعة شرق مخيم جبالية ودير البلح وحي التفاح ومخيم النصيرات وحي الشجاعية، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وكانت وزارة الصحة بغزة أفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و110 إصابات يوم أمس، فيما ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر إلى أكثر من 52,400 شهيد و118,020 إصابة. أما بالنسبة للتطورات في اليمن، استهدف سلاح الجو المسير للقوات اليمنية أهدافا في الأراضي المحتلة وحاملة الطائرات الأمريكية فينسون في البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف الحاملة فينسون جاء بعد يوم من عملية مماثلة ضد حاملة الطائرات ترومان، مشيرا إلى مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيرات ما أجبر على المغادرة. ولفت إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وأضاف سريع أن القوات اليمنية نفذت عملية عسكرية مزدوجة على أهداف حيوية في يافا وعسقلان المحتلتين بواسطة طائرات مسيرة. أصيب طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون بجنين في الضفة الغربية. وفي طوباس تعرض شخص ونجله خلال رعيهما للأغنام إلى الاعتداء عليه من قبل مستوطنين ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات. في سياق موازي، أفادت مصادر في القدس المحتلة بنصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وبوابات إلكترونية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ما أعاق حركة السير. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا إن 92% من الرضع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي. قال المكتب الأممي في بيان له إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ارتفع بنسبة 80% مقارنة بشهر آذار الماضي، مشيرا إلى أن 92 من الرضع بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فيما لا يحصل 65% من سكان قطاع غزة على مياه صالحة للشرب. كشف وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بنية الهند توجيه ضربة عسكرية لبلاده خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن أي عدوان سيقابل برد حاسم. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد منح جيشه حرية التحرك للرد على هجوم كشمير الأخير، وقال مصدر إعلامي إن 4 مقاتلات جوية هندية قامت اليوم باختراق الأجواء الباكستانية في كشمير، فقامت المقاتلات الجوية الباكستانية بمواجهتها وأجبرتها على العودة. يأتي ذلك بالتزامن مع جهود إقليمية ودولية لتخفيض حدة التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث تلعب كل من إيران والسعودية والإمارات على تقريب وجهات النظر ردعا للتصعيد العسكري. حول التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان نستمع إلى التقرير التالي.
متدخلات برلمانية هندية حول حقيقة هجوم بهلغام ووقوف باكستان وراء الهجوم، وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني إطلاق النار عند الحدود المشتركة لليلة 5 على التوالي. عقد المجلس الوزاري الهندي المصغر اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أوعز للقوات المسلحة بالرد على الهجوم بتوجيه ضربة لباكستان، مانحا القوات المسلحة ما عبر عنه بالحرية الكاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد الهندي على هجوم بهلغام.
قامت اليوم 4 مقاتلات جوية هندية باختراق الأراضي الباكستانية في كشمير، فقامت المقاتلات الجوية الباكستانية بمواجهتها وأجبرتها على العودة. هذا استدراج واضح لباكستان، لكن إسلام أباد ما زالت تتعامل بحكمة ومسؤولية، ولكن من الواضح أن الجانب الهندي لديه نوايا أخرى ستجر المنطقة للدمار، وأكثر المتضررين نحن الكشميريون وأرضنا التي ستكون ميدان المعارك.
وعلى الجانب الباكستاني أكدت المعلومات الاستخباراتية إمكانية تعرض باكستان لضربة عسكرية هندية في الساعات القريبة المقبلة، مع تأكيد إسلام آباد على حتمية الرد على أي هجوم تتعرض له السيادة الباكستانية.
باكستان لديها معلومات استخباراتية جديرة بالثقة تفيد بأن الهند تنوي شن هجوم عسكري خلال الساعات المقبلة، مستخدمة حادثة بهلغام كذريعة واهية، وردنا على أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم، والهند ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود إقليمية ودولية لتخفيض حدة التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث تلعب كل من إيران والسعودية والإمارات على تقريب وجهات النظر ردءا للتصعيد العسكري. كما حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأمم المتحدة كونها السلطة الدولية الأعلى لحل النزاعات على أن تنصح الهند بالتحرك بمسؤولية وضبط للنفس، مؤكدا في الوقت نفسه أن باكستان ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكل قوتها في حال اتخذت الهند خطوة عسكرية ضدها.
كشفت مصادر محلية في سوريا عن إحباط الفصائل المحلية هجوم الجماعات المسلحة على قرية كناكر في ريف السويداء الغربي، وكان محور قرية كناكر شهد اشتباكات عنيفة على مدى ساعات طويلة من الليل، تخللها استهداف القرية بقذائف الهاون، وتعليقا على الاشتباكات بين الفصائل المسلحة ومجموعات تنتمي للطائفة الدرزية، أشار وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى إلى أن الدروز السوريين هم جزء لا يتجزأ جزء من سوريا وساهموا في الكثير من المحطات المفصلية في تاريخ سوريا. وأكد مصطفى أن إسرائيل تحاول اللعب على وتر الورقة الطائفية لإيجاد موطئ قدم لها في سوريا بهدف الاستمرار في خططها. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وتدك يافا وعسقلان بالصواريخ والمسيرات. في
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة هو arabicradio.ir، والبريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:13 تأتيكم ألوان وظلال. عند 9:41 تستمعون للوصايا الخالدة. 10 الكرامة في الساعة 9:46. عند 10 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. 10:10 واللقاء المباشر المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 11 تماما، بعدها حدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 11:55. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:00 الأولى. نهج الحياة، برنامج يأتيكم في الساعة 12:09. قناديل ملونة عند 12:23. في الساعة 12:37 تستمعون لفقه الصلاة. الكتاب الصوتي عند 12:44. في الساعة 1 تماما وفي 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
ألوان
وظلال.
ألوان
وظلال
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألوان وظلال، حيث تكونون مع الألوان التي تقدم من قبل الزملاء والزميلات والظلال الطيبة لتلك الأحاديث الحلوة. نستمع معكم إلى أولى فقرات البرنامج.
شكرا ابتسام، وأنا أيضا بدوري مستمعي الكرام أحييكم تحية طيبة، وأبدأ معكم مشوار ألوان وظلال بأولى فقراته كما ذكرت ابتسام تحت عنوان مفاهيم سياسية ساخنة. دعونا يا أصدقائنا مع ظاهرة اجتماعية خفية في دنيا السياسة. هذه الظاهرة هي ما يعرف باسم اللاشعور السياسي. فما الذي يريدونه بهذا الإصطلاح؟ ننتظر لحظات قصيرة لنواجه هذا المعنى الذي يحمله اللاشعور السياسي. الواقع أيها الأصدقاء أنه قد كثر استخدام اصطلاح اللاشعور السياسي في فهم وتحليل الظاهرة السياسية بوصفه عاملا مؤثرا في العقل السياسي. وهذا اللاشعور هو البنية التي قوامها العلاقات القبلية والعشائرية والعلاقات الطائفية والحزبية التي تعتمد قوتها المادية الضاغطة على ما تجده من ترابطات بين الناس تؤطر ما يقوم بينهم بفعل تلك العلاقات نفسها من نعرة أو فرقة وتنافر. وهذه البنية من العلاقات اللاشعورية تظل قائمة فاعلة على الرغم مما قد تتعرض له البنية الفوقية للمجتمع من تغيرات بسبب التغير الذي يحدث في البنية التحتية المقابلة لها، فما هي إلا جزء من تلك، ومن ثم لا تخضع لهذه بل تحتفظ بوجودها الخاص المستقل عن البنيتين معا. نعم أيها الأصدقاء، والدليل الإيضاحي لهذا نراه شاخصا من خلال التمايز الطائفي والتحزب والتعصب القبلي أو العشائري والطموح إلى الحصول على مغانم ومصالح، فإن هذه كلها تظل نشطة أو كامنة في كيان الجماعات، سواء أكان أفرادها يعيشون في مجتمع إقطاعي أو رأسمالي أو اشتراكي. إنها تظل حية حاضرة في كيان الجماعات وليس في نفوس الأفراد فقط. ولكن كيف؟ ذلك أن اللاشعور السياسي هو لاشعور جماعي، لأن الأمر يتعلق بعلاقات سياسية اجتماعية بين الأفراد وليس متعلقا بسلوك الفرد وحده. وهو إذن يختلف عن اللاشعور الجمعي عند علماء التحليل النفسي، ومن هنا يجب التفريق بين اللاشعور الجمعي واللاشعور السياسي. فاللاشعور السياسي يختلف عن اللاشعور الجمعي في أنه يخص الجماعة المنظمة كالقبيلة والحزب والأمة من حيث إنها ذات نشاط سياسي. إنه إذن اللاشعور السياسي الذي يوجه المواقف السياسية والعقل السياسي من وراء خلفية التحزب الطائفي والتعصب القبلي، كما هو المشاهد في بيئات سياسية تحمل شعارات التقدم والفكر الجديد. ما زلتم مستمعين الكرام وبرنامج ألوان وظلال وأولى فقراته، حيث اخترنا لكم لونا سياسيا تحت عنوان مفاهيم سياسية ساخنة. وهذا اصطلاح آخر معاصر أيضا وخطير، إنه مخطط تطوير الصهيونية، وهو يطلق على المراحل التي تعتمدها الحركة الصهيونية لتكون هي المركز الرئيسي لإدارة البشرية. ومنطلق هذا اللون من التفكير الخرافي هو ما نجده في قول هيرتزبرغ، وهو يعرف الاصطفاء. إن مجمل الشعور الشعبي اليهودي كان دوما يتفق مع القول بأن اصطفاء الله لليهود سيستمر إلى الأبد، وبذلك يستمر تمايز اليهود عن كل الجماعات البشرية. أما التفرد فهو النتيجة لهذا الاصطفاء المزعوم، ذلك أن الإله لم يصطف اليهود إلا لأنهم يتفردون بطبيعة إلهية، فيكونون الأعلين على من جاورهم بل على سائر البشر من غير اليهود. وما داموا على هذا التفوق فإن عليهم رسالة الأمر والتبشير. وقد سئل هيرتزبرغ: هل تتفق الصهيونية المعاصرة مع القول بأن اليهود قد اختيروا في القدم لتوجيه البشرية جميعا؟ فأجاب هذا المنظر اليهودي: إن اليهود خلقوا للسيطرة أو للهوان، وكلمة الله عن سيطرتهم هي العليا إلى آخر الزمان. وهذا ما تجعله الصهيونية علنا أو في الخفاء مصدر فلسفتها، إنما يحاول أن يحيل أسطورتها الباطلة إلى سلوك، ويضفي على هذا السلوك العصبية والتمييز العنصري، ويبيح استخدام أي وسيلة مهما كانت وضيعة لتقريب الأسطورة من الواقع.
القدس تنادي، أين صوت المسلمين؟ أين عمار ومالك؟ دكوا الغاصبين. هذه القدس تنادي، أين صوت المسلمين؟ أين عمار ومالك؟ دكوا 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 حصن الغاصبين. حيدر سل الحسام، قل فقاري قد تسامى. خيبر 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 فتح مبين. لا تحين لا منار، كربلا درب الخلاص. هيا هبوا للجهاد، عانق القدس الحسين. هيا هبي يا شوق، لا تبالي بالخطوب، وامشقي سيف الأباب، حقق النصر اليقين. صرخة الأطفال تدور والحجارة هتكبر، يا شعوب فانصريني، يا شعوب فانصريني، رغم كيد الحاقدين، رغم كيد الحاقدين، رغم كيد الحاقدين.
من واحة إلى أخرى ومن رياض إلى آخر، نتجول معكم ضمن برنامج الكلمة الطيبة والفكرة الصائبة ألوان وظلال.
اللغة والواقعية. من الظواهر اللغوية اللافتة للنظر أيها الأصدقاء أن من ألفاظها ما يحمل صوت الفعل الذي يدل ذلك اللفظ عليه. أما كيف ذلك، فإن بعض النماذج كاشفة عن هذا الارتباط صوت الفعل ودلالته، في مثل ألفاظ القهقهة والزغردة والنواح والهدير والحفيف والرنين والطنين والصفير والحسيس، أي الصوت الخفي، إذ نلاحظ بوضوح دلالة أصوات هذه الكلمات على معانيها. وهذه سمة لغوية ذات لون واقعي ومنطقي في الوقت نفسه. وهناك ظاهرة أخرى عزيزي المستمع تبدو غريبة. هذه الظاهرة هي أن الألفاظ الدالة على مظاهر الطبيعة غالبا ما نجد فيها حرف الراء، وإذا أردت تقريب هذا المعنى يمكنك أن تتذكر ألفاظا مثل رعد، برق، ريح، مطر، برد، برد، حر، أرض، تراب، بركان، حجر، مدر، بحر، نهر، شجر، ورق، زهر، ثمر، بذر، وإلى آخر هذه القائمة الطويلة. هذا ونحن نستعرض الألفاظ الموجودة في أيامنا، ولعلنا لو رجعنا إلى ماضي اللغة حيث خرج كثير من ألفاظها من التداول، وجدنا أن هذه الألفاظ التي تدخل الراء في تهجئتها أكثر عددا. ثم إنك إذا رجعت إلى اللغات الأجنبية عن اللغة العربية ألفيت هذه الظاهرة في تلك اللغات أيضا. Thank you. هذه أيها الأصدقاء قطرة من جمال لغة القرآن الكريم في واقعيتها وفي طاقتها الكبيرة وقدرتها على الحياة. هذه اللغة التي ترجع في التاريخ إلى 4000 سنة ما تزال قادرة على التعبير عن كل شيء، ولا تزال برغم كل عداوة لها وإساءة إليها تحيا قوية زاهرة. أما أولئك الذين يتحججون بأن اللغة العربية لغة صعبة، فالأفضل أن يشهدوا مقارنة أولية بين العربية وعدد من اللغات الأخرى في مجال محدد هو أداة التعريف. أولا، في اللغة العربية أداة تعريف واحدة وليس فيها أداة تنكير محددة. ثانيا، في اللغة الإنجليزية أداة تعريف واحدة ولكن تلفظ على وجهين، على وجه قبل الكلمات التي تبدأ بحرف صامت، ثم على وجه آخر قبل الكلمات التي تبدأ بحرف صائت. ثالثا، في الفرنسية 3 أدوات للتعريف مقررة، واحدة للمذكر وواحدة للمؤنث وواحدة للجمع، ثم هناك أداة غير ثابتة هي دو التي يخطئ في أوجه استخدامها كثير من الفرنسيين أنفسهم. رابعا، في اللغة الإيطالية 4 أدوات تعريف مقررة. خامسا، وفي اللغة الألمانية 4 أدوات تختلف أيضا باختلاف حالات الإعراب الأربع من رفع ونصب وجر وإضافة. وعلامة الجر وعلامة الإضافة في العربية واحدة، والطفل الألماني حينما يتعلم أشكال لام التعريف عنده وهي 10 لا يقول عن لغته إنها صعبة. سادسا، وفي اللغة الإيسلندية الجزيرة القصوى في شمال غرب أوروبا أشكال أخرى للام التعريف التي تختلف قبل الاسم عنها قبل الصفة أيضا. نعم عزيزي مستمع برنامج ألوان وظلال، والواقع أن تطور اللغة يستند إلى قواعد تكاد تشبه القوانين الطبيعية، واللغات تتطور بحسب الحاجات الداعية إلى ذلك التطور، فتتوسع في الألفاظ والتعابير والمعاني، ولكن اللغات لا تتبدل إذا كان فرد من أهلها جاهل أو أفراد جاهلون تصعب عليهم ألفاظ أو يجهلون معاني ألفاظ فيتذرعون بذرائع واهية ويطلبون تغيير اللغة. فمن الأيسر على هؤلاء أن يتعلموا اللغة، وذلك أهون من تبديلها.
صديق المستمع، طاب وقتك وأنت تنتقل من ظل إلى لون ومن فيء إلى فيء بين هذه الفقرات الطيبة.
تلاوين ثقافية. أهلا بكم أحبتنا في هذه التلاوين الثقافية. أصدقائنا، دعونا مع الحياة الانتخابية وتسويق الرئيس. في أمريكا صناعة وتجارة رائجة اسمها تسويق الرئيس، وهي صناعة قديمة لها طابع موسمي مرتبط بانتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس بمجلسيه وحكام الولايات المتحدة. يشارك في هذه التجارة والصناعة المرشحون، الناخبون، ووسائل الإعلام أو الميديا، علاوة على آلاف شركات الإعلان والعلاقات العامة والمتطوعين. المثير في الأمر أن شركات العلاقات العامة في خططها لتسويق الرئيس تتدخل في كل شيء خاص بالمرشح، بدءا من تسريحة شعره وثيابه وكلامه وعاداته وتعليقاته أمام الصحفيين، والكلمات التي يلقيها أمام الناخبين. والحملة الانتخابية تقوم أساسا على صور ورموز يجري إنتاجها وتداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الجماهيرية أو الميديا. وهذه الميديا ليست محايدة أبدا، فخبراء الانتخابات يحرصون على تقديم مرشحهم للناخبين عبر الميديا في أحسن صورة، أو في الصورة التي يتوقعون أنها ترضي الرأي العام وتجذبه نحو الواقع الذي هو صورة الرئيس المنتظر. وهذه محطة غراب الزيتون من محطات عالم الحيوان، طائر صغير من فصيلة الغرابيات ورتبة الجواثم، يوجد في الجزر البريطانية وفي المنطقة الممتدة من الأجزاء الجنوبية من النرويج والسويد إلى شمال غرب إفريقيا، ومن هناك شرقا إلى آسيا الغربية. وهو رمادي العنق أسود الريش والقائمتين، يبلغ متوسط طوله 33 سنتيمترا، يقتات عادة بالحشرات والفئران والضفادع والديدان وصغار الطيور الأخرى وبيوضها، لكنه كثيرا ما يقتات بالحبوب والبطاطا والثمار أيضا. ومحطة الوداع يا أصدقائنا هي الثورة السورية، وهي ثورة أعلنها السوريون عام 1925 على الحكم الفرنسي، نشبت في جبل الدروز بزعامة سلطان الأطرش، وما لبثت أن امتدت إلى دمشق وعمت البلاد من أقصاها إلى أقصاها. وعلى الرغم من القسوة البالغة التي اصطنعها الفرنسيون في قمع هذه الثورة وقصفهم في إحدى مراحلها العاصمة السورية دمشق بقنابل المدافع والطائرات، فإن نار هذه الثورة لم تخمد نهائيا إلا في ربيع عام 1927.
شيئا فشيئا نصل إلى نهاية مشوارنا معكم وبرنامج ألوان وظلال من إذاعة طهران. نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا إن شاء الله، ونشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين غانمين إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام يريد أن يؤدبنا، ويريد أن يعلمنا كيفية التعامل مع الناس، وهذه قضية مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطبيب، كما يقول الإمام علي عليه السلام قال: طبيب دوار بطبه. الله تعالى جعل رسوله مبلغا للدين، هذا واحد، وثانيا مربيا للنفوس. فالنبي مربي للنفوس ومعلم لفضائل الأخلاق. وأكد النبي صلى الله عليه وآله في كثير من وصاياه على كيفية التعامل مع الناس وعلى أدب التعامل مع الناس. من جملة الأمور اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية إعطاء كل ذي حق حقه، والتعامل مع الناس على حسب منازلهم وعلى حسب قدرهم، لأن أقدار الناس أيها الإخوة الكرام متفاوتة. صحيح، الإنسان، هذا من تعاليم ديننا، الإنسان ينبغي أن يحترم أخاه الإنسان لإنسانيته، يعني سواء كان فقيرا، سواء كان بخيلا، سواء كان عالما، كان جاهلا، كان هذا الاحترام العام، الاحترام العام، عدم إهانة الإنسان وعدم التعدي على كرامة الإنسان، هذا محفوظ للجميع، هذا واضح من ديننا. لكن يبقى أكو فرق في التعامل والإكرام الإضافي والاهتمام الزائد بأقدار الناس. يعني إنسان يجيك مثلا، إنسان جاهل لا علم له لا وعي له، ويجيك إنسان عالم محترم، ليس من العدل أن تساوي بينهما في التعامل. نعم، ألا تهين الجاهل لجهله، ألا تهين الفقير لفقره، ألا تهين المرؤوس وتكرم الرئيس، هذا واضح. لكن طبيعة الاهتمام، المفروض أن الإنسان إذا أتاك إنسان متميز، سأما متميز بعلمه، إنسان عالم، ينبغي أن توليه مزيدا من الاحترام ومزيدا من الإكرام. يجيك إنسان كريم قوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجيه في أهله في قومه، إنسان كريم، صاحب مضيف، صاحب ضيافة، إلى وجاهه يحل مشاكل الناس، هذا الإنسان ينبغي أن توليه اهتماما زائدا. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتاكم كريم قوم، يعني إنسان محترم في قومه، إنسان وجيه، إنسان كبير سنا، إنسان محترم كريم أو عالم، يقول: فأكرموه، حاولوا
أن تظهروا له مزيدا من الكرم ومزيدا من الاحترام. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا أتاه إنسان كريم أكرمه. في يوم أتاه شخص مع ابنه فقام أمير المؤمنين وصب الماء على يدي الأب بعد أن أتم الأكل، ثم أمر الحسن بأن يصب الماء على يدي ولد ذلك الرجل، وقال له: لولا أن نسويك بأبيك لصببت الماء على يدك، لكن أنا أريد أخلي لأبيك كرامة أكثر منك، باعتبار أكو فرق بين الأب وبين الإبن، بين الصغير وبين الكبير، بين العالم وبين الجاهل. هذا اللي أدبنا به الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا مع حلقة أخرى من حلقات برنامجكم عشرة الكرامة، والذي نستعرض من خلاله أهم الحقوق والواجبات التي شرعها الله تعالى للإنسان، والتي تصب بمصلحته طبقا لما له وما عليه، وذلك ضمن إطار عشرة الكرامة التي خصصتها الجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى وأخته العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة عليهما السلام. آملين أن تقضوا معنا في هذه الدقائق العشر المخصصة لهذا البرنامج وقتا مفيدا، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. كما أوعدناكم أيها الأفاضل في الحلقة السابقة، سنسلط الضوء على بقية حقوق الإنسان في الوجود، ومنها حق التفكير والتعبير. لا يخفى بأن الإسلام جعل التفكير فريضة إسلامية، ومن يتدبر القرآن الكريم يجد عشرات الآيات تأمر بالتفكر والتعقل في الأنفس والآفاق، فلم يضع الإسلام القيود أمام حركة الفكر السليم الذي ينشد الحقيقة ويثير الشك كمقدمة للوصول إلى اليقين. وقد أطلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الفكر من عقال الجاهلية، وجعله يتجاوز المحسوس بانطلاقه إلى عوالم الغيب، إلى ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ولقد آمنت مدرسة آل البيت عليهم السلام بحرية التفكير والتعبير لغرض الوصول إلى الحق والحقيقة، حيث عقدوا عليهم السلام المناظرات مع الخصوم، وشكلوا الحلقات التي أبرزت آراءهم في شتى المجالات. فعلى سبيل المثال، قام الإمامان الباقر والصادق عليهم السلام بدور فكري بارز في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وكانت فترة استقرار نسبي وانفتاح ثقافي، فعقدوا عليهم السلام المناظرات مع العلمانيين من ملاحدة وزنادقة، وكذلك مع علماء المذاهب الإسلامية. حق التمتع بالأمن. لكل إنسان سوي حق طبيعي في التمتع بالأمن، فلا يجوز لأي كائن تعكير صفو حياته وجعله أسير الحزن والأسى من خلال التهديد والوعيد بالاعتداء على حياته أو عرضه أو ماله. ويتأكد حق الأمان إذا أمن الإنسان إنسانا آخر بموجب ميثاق أو عهد، وقد أوجب القرآن الكريم على المسلمين احترام مواثيق الأمان حتى مع الكافرين، كما في قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله دعا إلى رعاية هذا الحق الإنساني العام، وقال في هذا السياق: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على سواهم. وقد أكد الإمام علي عليه السلام هذا التوجه النبوي، وضمنه عهده المعروف لمالك الأشتر الذي جاء فيه: وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة. لازلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج عشرة الكرامة. أحبتي الكرام، من الحقوق العامة للإنسان هو حق الاعتقاد، ونقصد من ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه، فلا توجد في القرآن الكريم آية ولا في السنة النووية رواية تدل على جواز حمل أصحاب الأديان الأخرى على تركها والدخول في دين الإسلام بالجبر والقوة وفرض العقيدة الحقة بالقهر. بل إن قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية دليل واضح على المنع من ذلك. ومن هنا يظهر وهن الشبهة الغربية القائلة إن الإسلام دين انتشر بالسيف، كيف ولم يجبر المسلمون أحدا من أهل الكتاب على اعتناق عقيدتهم؟ كما أن القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى محاورتهم بالتي هي أحسن. وقد سلك الأئمة الأطهار عليهم السلام هذا المسلك، وفتحوا حوارا مع الزنادقة والملحدين وأهل الكتاب، ودافعوا عليهم السلام عن العقيدة وأصول الإسلام بالحجة الدامغة والمنطق الرصين. سابعا، حق المساواة وحق التمتع بالعدل. لقد أعلن القرآن الكريم أن الناس متساوون جميعا في أصل الخلقة، فقد قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقضى الإسلام بذلك على عبودية البشر للبشر واعتبرهم جميعا مخلوقات لله تعالى، وبذلك وضع صمام الأمان على كل نزعة نحو الطغيان على أساس العرق أو اللون أو اللسان، وأوجد شعورا بالمساواة بين الحاكم والمحكوم والغني والفقير وبين القوي والضعيف، وأصبح المقياس في الكرامة والفضل هو التقوى والعمل الصالح. وقد سار الإمام علي عليه السلام عندما استلم دفة الخلافة على خطى المنهج النبوي، فساوى بين الناس في التعامل وفي العطاء، وكان عليه السلام يأخذ كأحدهم. وقصته عليه السلام مع أخيه عقيل رضوان الله عليه مشهورة، حيث طلب منه زيادة في عطائه، فقال عليه السلام له: اصبر حتى يخرج عطائي، فلم يقبل، فأبى عليه السلام أن يعطيه أكثر من عطائه. وبلغ من تمسكه عليه السلام بهذا الحق حدا، بحيث أنه وجد في مال جاءه من أصفهان رغيفا، فقسمه 7 أجزاء كما قسم بيت المال، وجعل على كل جزء جزءا. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عشرة الكرامة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد عدم تخليها عن حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية فنسون وتدك يافا وعسقلان بالصواريخ والمسيرات.